التقي لله قد خضعت روح نمضي على اسمى اثر نجني المواعظ والعبر وبها نعيش ونلتقي اغلى المعاني والصور اغلى المعاني والصور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن ألتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق في برنامجه الآداب المرعية، وموضوعنا اليوم يدور حول قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالله عز وجل قد أمر بالأكل والشراب وكذلك أمر بعدم الإسراف، فالأكل فضيلة الشيخ والشراب كذلك في المباحات، كيف يكون في الطاعات؟
الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع مستهلي هذا اللقاء الآداب الشرعية ومع آداب الطعام والشراب. وهذا الدين العظيم الذي ما مات الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا وقد دلنا على كل ما يقيم أودنا ويصلح حالنا ويجعل عيشنا طاعة، حتى صار هدي الحبيب في كل شيء يجعل الحياة بجميع تفاصيلها عبادة. فالطعام ضرورة الحياة، ومن منن الله جل وعلا وهو الرزاق الرزق للإنسان في الحياة من طعام وشراب وهواء وغيره. فهل الإنسان وهو يمارس الأمور الضرورية الجبلية التي لا يمكن أن يعيش إلا بوجودها، يأكل وله أجر، يشرب وله أجر، ينام وله أجر، يأتي أهله وله أجر؟ نعم، إن الحياة تستطيع، المؤمن يستطيع أن يجعلها محراب عبادة كما قلنا في أكثر من لقاء. كيف يكون الطعام عبادة مع أن الطعام في الأصل أنه ضرورة لبقاء الإنسان وجنس البشر على وجه الأرض؟ كيف يكون؟ هي النية أيها الأحبة. هذا القلب الذي إذا تقلب على أنه يحتسب أنه يأكل ليتقوى، يأكل ليسعى في الأرض، يأكل ليعمر الأرض، يأكل لأنه خليفة فوق الأرض، يأكل حتى يكون قويا، والمؤمن القوي أحب إلى الله، يأكل حتى يقف في بين يدي الله جل وعلا لا يشغله جوع ولا يضعف عن قيامه بطاعة، بل وهو يسعى في الرزق لأبنائه هو في عبادة. إن النية إذا خلصت من الشوائب جعل الله لكل من استحضرها كل عادة تنقلب إلى عبادة، وكل مسير يكون إلى الله صحيح القصد. ولذلك الأكل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم له هدي في الطعام، ولذلك عندما رأى الصحابة في أحد الغزوات قد تفرقوا في طعامهم أمرهم أن يجتمعوا، وكان الحبيب إذا جاعوا جمعهم ثم وضع كل ما لديهم أمامهم، هذا بكسرة خبز وهذا بتمرة وهذا بمذقة لبن وهذا بشربة ماء، ثم إذا اجتمعوا أحب الحبيب وأخبرهم أن الجماعة فيها البركة ودعاهم إلى ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يكتفي بقليل من الطعام، وكان ولذلك تجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في جميع أبياته جميع نسائه ينقلن عنه صفة لطعامه، لمنامه، لشرابه. نحن اليوم مع الطعام، والطعام نحن معه قصة عشق عجيبة. قديما كانوا يأكلون في أول النهار وفي آخر النهار، ثم يكتفون
وجبتين.
ونعم، ونحن تبارك الله يعني جميع الناس لديهم ثلاث وجبات ثابتة، وما بينهما 11 20 وجبة متفرقة، غير الحالي الحلو هذا والمالح، المشروبات. يعني التمر، انظر إلى التمر الذي قال صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. التمر هذا كان قوت يتقوته الناس، قوتهم أي أن الذي عنده تمر في بيته غني وشبعان. نحن الآن نضع التمر، نضعه فاكهة، نشربه نأكله
ويرافقه التمر، أحيانا يرافقه القهوة، ويوضع في بعض المعجنات. فنحن في زمن كثر فيه الطعام، ومع كثرة الطعام تكثر الأدواء، الأمراض قرينة كثرة الطعام.
المعدة بيت الداء.
ولذلك أجدادنا قديما يشتكون من سوء التغذية بعضهم، ونحن اليوم نشتكي من سوء الهضم. قديما يربطون البطون بالحجر لأجل الجوع، ونحن الآن نربط المعدة من كثرة الشبع. أجدادنا كانوا يمشون آلاف الكيلومترات أو مئات أو عشرات، رايح فين يا أبا فلان؟ قال أطلب الرزق. والآن يمشون كيلومترات يخففون الرزق رياضة. فصار الناس تختلف الطعام. إذن في هذه الأزمان نحتاج أن نتحدث عن آدابه. هو نعمة، لكن عند زيادة حده ينقلب لربما نقمة. البعض يدخل الطعام على الطعام، حتى أن الأطباء بجميع تخصصاتهم غالبا إذا زارهم الإنسان ماذا يقولون؟ خفف طعامك، لا تأكل، اربط يدك يا أخي، ارحم نفسك. ولذلك تجد أن كثيرا من الأطباء يقولون وما يغني الدواء عن بيت الداء إذا حشر، حشرت بأنواع الأطعمة. ولذلك تجد أن بعضهم تبارك الله إذا كان بين يدي الطعام كأن بينه وبين طبق الطعام خصومة، ولذلك تجد أنه شرسا في التعامل معه خارجا عن آداب الإسلام فيه. ولذا أحبابي نحن نتكلم عن آداب الطعام، والطعام نعمة، ودعوة إلى أن نجعل الطعام عبادة، أن نسمي ونختم بالحمد، ثم ننوي في وسط هذه التسمية والحمد ننوي النية الصالحة أننا نتقرب إلى الله بهذا الطعام الذي نأكله، ومن هنا يكون الطعام عافية في البدن، مباركا في الحياة، عبادة. ولذلك قد يغفر للإنسان ذنوبه ويخرج من صغائر ذنوبه يوم أن يختم بحمد الله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له.
نعم فضيلة الشيخ، إذا ربطنا هذا الحديث أو هذا الكلام بأنه لابد أن تصلح النية حتى تتحول المباحات إلى طاعات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يأكل طعامك إلا تقي، ما العلة في هذا؟
هذه في آداب الضيافة. الأصل في الإنسان إذا استضاف مؤمن فإنه يعني يتلمس دعاءه لعل الله أن يحل في طعامه وبيته وولده وزوجه البركة. فلو دخل بيتك غير التقي قد يعينه، قد يحسدك، أحيانا قد يقلب عليك المواجع، قد يكون طعامك إشباعا لبدن فاجر أو فاسق أو عاص، فيتقوى العاصي بطعامك الذي كسبته من حلال، فلا تؤجر على ذلك لربما. ولذلك لا يأكل طعامك إلا تقي. جميل أن يكون في بيوتنا موائد. ولهذا أنا أحبابي ترى بعض الناس الآن تسأله له أشهر ما دخل بيت أحد، ما أطعم زاده أحد، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإطعام الطعام يعني ليس فقط للفقير، إنما إطعام الطعام حتى للغني من المسلمين. يدخل الرجل الصالح، بارك الله لكم فيما رزقكم، اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم أطعمهم، أطعم من أطعمنا، واسق من سقانا، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. هذه الأدعية أحبابي أحيانا بعضنا في بيته فاقد هذه البركة، لأن فاقد الضيف المبارك، الضيف الذي التقي الذي يفرح به. بل أنا أقول على موائد طعامك، على موائد الطعام نربي الأبناء، فنربيهم على استضافة الصالحين والأتقياء والأنقياء وأهل القرآن وأهل العلم والفضل، فإن كلامهم علم والمشاهدة إليهم قدوة، وتجده يأكل بالسنة ويتأدب مع أداب الطعام، ثم يتحدث باللطيف من الكلام، ثم يرفع همة ابنك ويدعو لهذا، ثم يدعو للمرأة الصالحة التي صنعت هذا الطعام وقربته للأضياف، اللهم بارك لها في صحتها وذريتها. نحن نفقد أشياء كثيرة يوم أن نأكل طعامنا دون أن يكون الأتقياء معنا. نفقد شيء كثير، والأنانية الإسلام نفاها، الأنانية، أنا أكل أنا، ألبس أنا، أشبع أنا، وغيري يحترق. الحبيب عندما قال للجار يا أبا ذر إذا صنعتم مرقة فأكثر ماءها، تعاهد جيرانك الطعام أن يأكل منه الناس، ووالله إن من أبرك الأطعمة وأسعدها الذي يشاركك فيه ضيف أو جار أو مؤمن أو عابر طريق، أجمل الطعام.
نعم.
حتى تلاحظ الريفي القروي الذي ما تلوث بالحضارة تجد أنه يفرح حتى لو تمر عليه تفضل، يجد شوق إلى أن يكرم مؤمن لو على لقمة قصيرة.
نعم.
وبعضهم لا، هل من مزيد وامتد بطنه متر وربع حتى أنه يلحق بأطراف أصابعه من امتداده، وإنما ما يعني إنما يعيش ليأكل ويأكل ليعيش. وهنا أتى الإسلام كما كرمت يؤدب المسلم بأن الطعام احرص على أن يأكل من زادك التقي، وعلى التقي أن يحرص أن يأكل زاد التقي حتى ينبت بدنه من مال نقي، ويبقى التقوى في القلب ما كان البدن محفوظا بالحلال. والحبيب يقول أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فالعكس فمفهوم المخالفة أن الجسد إذا نبت من حلال. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه لما استضافه رجل صالح، وقيلت عن الشافعي وغيره أنه أكل الزاد كله، فقال هذا المال مال تقي فأردت أن أتقوى به، ثم قام الليل كله. اللهم استعان، لما أكل كثيرا تقوى به للقيام. ونحن كل نتقوى به على الشخير والغطيط والنوم الذي لا حد له إلا عندما يضربنا شمس الضحى. إلى الله المشتكى.
فضيلة الشيخ، عمدتنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل هو حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني نحن نفتقد ابتداء إلى تعليم الآباء للأبناء كما تفضلتم، في أثناء الطعام، في أثناء النوم، في أثناء الجلوس، وما إلى غير ذلك من أمور. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، وابن عمر يتعلم من عمر، والصحابة يعلمون أبنائهم، ولكننا قصرنا في حق أولادنا. يا غلام، فما نتيجة هذا النداء؟ يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك.
إذا رأيت إنسان لا يتأدب في الطعام أو في غيره من الآداب فاعلم أنه ما تأدب على مائدة أبيه. إذا رأيت جلسته جلسة غير مؤدبة، إذا رأيته يطيش يده في الصحفة أو يأخذ لقمة عند غيره، إذا رأيته يتجشأ والناس يأكلون، إذا رأيته يصدر أصوات القعقعة والمضغ والناس ينظرون، إذا رأيته نهم في الطعام ويأكل بعينه قبل بطنه وقبل فمه، إذا رأيته دائما يعني يؤذي من حوله، اعلم أنه ما تأدب في بيت أب وأم حرصوا على يا غلام. أو يا غلام فيها نداء رحمة، يا غلام فيها نداء إعذار لأن لازال صغير.
صحيح.
يا غلام لازال صغير. والصغير إذا ما علمناه الآداب متى يتعلمها؟ الأكل. وللأسف نحن الآن في زمن صار بعضهم يأكل لبعضهم وهو نائم على جنبه، وبعضهم يأكل منبطحا، وبعضه يأكل ويتكلم والكلام في فمه، وبعضهم تتطاير نتف الطعام من فمه، وبعضهم يقذر من حوله. ما السبب؟ وبعضهم يرمي البقايا من الطعام في الزبائن، والبعض منهم يستخدم أمه، يلا جيب الطعام، ارفع الطعام، هذا قلة أدب، إلى غير ذلك. من لذلك الحبيب عندما قال لي لهذا الغلام: يا غلام سم الله،
بداية
ابتداء. لأن الله هو المنعم، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لأن النعم منه ونحن عياله وهو ربنا رب العالمين، ولذلك هو الذي أنعم علينا بالرزق، فلا بد أن نطلب منه أن يحل في رزقنا البركة. فليس العبرة بأنواع الطعام، رغيف يابس مع قليل من الملح برزق حلال لربما يكون عافية في بدن صاحبه، ومطاعم يعني ذبائح منصوب لها الخيوان وطاولات ممدودة وبوفيهات ممدودة وكلها منزوعة البركة لربما قام الناس منها على 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 مرض وليس على عافية. لذا بسم الله، أي لا بحولي ولا بقوتي رزقت هذا الطعام، إنما بحولك يا رب العالمين. بسم الله يا ربي كما هيأته لي فبارك لي فيه. بسم الله معنى ذلك: يا ربي أعذني من عدو يترصد بي إذا وضع الطعام والشراب أن يأكل معي. يا بسم الله معناها أنه يعلن الضعف أمام الله، فإن ما أتى من رزق لا بحوله ولا بقوته
من الله عز وجل،
من الله. ولذلك أيها الأحباب قد يكون في رزق بس ما تستطيع تأكل إلا مع أنفك، ها ملاحظ المشلول شيل الرباعي، وإلا اللي نايم على السرير يغذى من أنفه أو يغذى من بطنه. إذن هذا الذي وضعه، ولذلك أحد الخلفاء عندما وصف بعض اللوزنجي مدري إيش نوع من اللوز يوضع عليه فستق ويوضع عليه عسل ويتجمع بسمسم، فكان يصف لأحد العلماء جماله ولذة، قال كل فإنه لذيذ إنه جميل. قال العالم جملته يا أمير المؤمنين العافية،
يا سلام
جملته العافية. فوالله لو كنت مريضا فإن الماء القراح لا يكون مريرا في حلقك. بسم الله إذن إعلان للضعف وطلب للبركة وإبعاد للعدو الذي يشاركك فيأكل معك وإخراج وإظهار للضعف أمام الله، هذا كله لا يجده الذي يأكل دون تسمية. وعدم التسمية شيء قلة أدب، قلة أدب من الله. وقد أعطانا الله مخرجا، الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه أن المخرج إذا نسيت قل بسم الله أوله وآخره.
نعم كل تأدب مع الله عز وجل. صحيح.
نعم فإنك بعد ذلك تقطع على الشيطان. صدق عشاء الليلة مجموعة من الناس ما عندهم أضياف.
نعم.
أضياف يا شيخ ليسوا من البشر. تصدقون بعضنا ما يدخل الضياف بشر إلى بيته، يدخل شياطين مع العشاء ووضعه بين أبنائه يأكلون، والشياطين بين كل ابن وابن شيطان وبين ذا شيطانه ويأكلون، ولذلك يتخاصمون على الطعام ويأكلون وينهمون ولا يحمدون ولا يشكرون نسيانا لقولهم بسم الله يا غلام سم الله.
نعم
واصل.
نعم لو لم يسمي الله في بداية الطعام أكيد سيشاركه كما قال صلى الله عليه وسلم الشياطين. ماذا يصنع إذا نسي التسمية في أول الطعام والشراب؟
كما قلنا أنه الحمد لله لها بذلك كفارة، وإن كان قد أنسي إياها يعني لم يتعمد فإن شاء الله أن الله يبارك له، لكن
نعم.
يقول بسم الله أوله وآخره.
نعم.
فكأنه حجز ما بين أوله وآخره بقوله بسم الله.
نعم.
وبسم الله يا أحبابي في الحياة كله حفظ.
نعم.
بسم الله في الحياة كله ليس حفظ من الشياطين من الطعام. الشياطين تدخل البيت إذا
نعم.
لم تقل بسم الله.
نعم.
تنظر إلى عورتك إذا بدلت لباسك وما قلت بسم الله. تدخل الخلاء معك وتتجرد من المخيط في الخلاء.
نعم.
وتنظر إلى عورتك. إذا أتيت أهلك وما قلت بسم الله كان الشيطان معك.
نعم.
عند الطعام عند الشراب. ولذلك معظم المشاكل التي تجري في البيوت غالبا سببها دخول الشيطان مع بداية الصباح أو في نهاية النهار، دخوله مع الأب ودخوله مع الأب.
ضمن المبيت وضمن الأكل.
ضمن المبيت والعشاء وداخل عادي يعبث بكيان هذه الأسرة.
نعم.
عند الطعام ما تلاحظ الأيام هذه من السنن من الآداب، وهذه ندخلها لأن الحديث تأريح جميل.
إن شاء الله إن شاء الله.
من الملاحظ هذه الأيام أن الطعام لا تجتمع الأسرة عليه، فقدت كثير من الأسر يا شيخ حسن المأساة أن بعض الأسر لا يجلس على الطعام إلا الزوجة والزوج، الأم والأب. محمد معه ساندويتش كباب، وهذا معه شاورما، وهذا معه فطائر، وهذا معه همبرجر، وهذا باللاب لابتوب، وهذا مع الآيباد، وهذا مع الجالكسي، وهذا مع الآيفون. وتفرقت الأسرة، وقديما كان الناس يجتمعون على الطعام فباجتماعهم تحل البركة.
صحيح.
ولما تفرقت الأسر ومن أسبابها الشيطان وابتعدوا عن مائدة الطعام ابتعدت كثير من الآداب. يعني الإخوان الأخ مع أخيه غالبا اجتماعهم في مع بعض إما أن أكلوا من طبق واحد أو ما يفعلها الناس الآن طبق ويأخذون منه وهم على طاولة واحدة أو على طبلية تسمونها طبلية طبلية واحدة أو على سفرة واحدة.
عندكم طبلية برضو؟
لأن عندنا سفرة وسفرة واحدة، ثم بعد ذلك يأخذون أو الأمر المراد أنهم يلتمون حول الأسرة.
نعم.
وهذا يداعب هذا بكلمة جميلة. صحيح. وهذا الأب يقدم قطعة لابنه والبنية تعطي أخوها، وتجد التفاف جميل
وروح
والبركة حالة.
صحيح.
إن البركة إذا اجتمع الناس اجتمعت معهم البركة، وإذا تفرقوا نزعت منهم البركة. ولذلك نقول للآباء عودوا إلى انتظار الناس، يعني انتظروا بعض في وجبة الإفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء. إذا كان الأب له دوام طويل على الأقل وجبة واحدة، وجبة واحدة يلتقون فيها. حتى الصباح والأم تخرج أبناءها خارج البيت، ما أجمل أن تجمعهم على وجبة وأن يكونوا مع بعض، ليس كل واحد ساندويتش ويطلع. جميل إذا كانوا يأكلون في البيت قبل الخروج، هذا جميل. ولو كوب حليب يلتقون حوله ويجتمعون عليه ويأكلون بعد ذلك ما يأكلون، هذا وتودعهم، اللهم بارك لنا، قولوا يا أبنائي بارك لنا في ما رزقتنا وزدنا منه، إن كان حليبا أو لبنا زدنا منه، كما ورد في الحديث.
صحيح.
نعم. ولذلك تجد أن الإنسان يفرح يعطي أبناءه، يودعهم بذكر، أما إذا تفرقوا هذا يبحث عن حقيبته، وهذا عن حذائه، وهذا مدري عن تلك عن مشطها، وهذا عن بسم الله، ثم يلتقون كأنما هم خرجوا من قبور، أو أنهم قد خرجوا من, من, من مقبرة، ينتشرون ويعودون بعد ذلك الظهر ولا يلتقون على الطعام. هذا ماكل بطاطس، وهذا ماكل شوكولاتة، وهذا مدري إيش. وفي النهاية إذا فقدت الأسرة الالتمام، أنا أخشى أنها تلد، يعني تفقد أشياء كثيرة بسبب عدم اهتمامها على الطعام. اجتمعوا وأدبوا الأبناء على الطعام، وعلموهم الحمد بعد الطعام، والتسمية أول الطعام، واحمدوا الله، وهي من أكبر الدروس. ونحن نرى الآن أيامنا هذه شعوب كاملة جائعة، جائعة، شعوب أغنياء افتقروا، أعزة أذلوا، لقمة العيش بدأوا يبحثون عن رغيف. فنقول لأبنائنا ونحن نأكل من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، احمدوا الله على هذه النعم.
فضلت الشيخ، في الدعاء عندما يشرب المرء اللبن أو الحليب يقول اللهم زدنا منه، وفي أي طعام آخر يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه، فما الفارق بين اللبن أو الحليب وغيره من الأطعمة؟ نأخذ هذا الإجابة أو إجابة هذا السؤال بعد فاصل قصير، نعود إليكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هؤلاء يعني الطاعنين يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنة. أنا ما عندي مشكلة لما يأتيني أي أحد من الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيني برواية صحيحة، ما عندي أي مشكلة. أنا لا أعتقد عصمة الصحابة. لو أن الإنسان واحد منا يعني أشير إليه إشارة في كتاب الله تبارك وتعالى، كيف هؤلاء مرت بهم آيات؟ يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، ثم يقرأ عليه، يقرأ عليه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ويكمل السورة صلى الله عليه وسلم. فيقول أبي، هو سماني؟ الله سماني؟ فيقول له النبي نعم، فيبكي. إن عائشة رضي الله عنها لما جاء خبر قتل علي رضي الله عنه سجدت لله شكرا. لماذا هذا الكذب؟ وينقلونه ويتناقلونه ويسبونها لأجل هذا وهي بريئة من ذلك. نحن عندما نروي فضائل علي شيء، وعندما نتكلم في موضوع خلاف شيء آخر. عثمان ولا أقاربه ليس لأنهم أقاربه، ولكن لأنهم كفر لهذا المكان. وعلي كذلك لما ولى أقاربه ولاهم لأنهم كفر. لكن تجد الملايين يطعنون في عثمان رضي الله عنه لأنه ولى أقاربه لحاجة في نفوسه.
أهلا وسهلا إخوان المشاهدين مع فضيلة الشيخ، شيخنا المبارك، ما الفارق بين اللبن والحليب وغيره من الأطعمة؟
يذكر بعض أهل العلم أن اللبن شراب الفطرة، لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج عندما أتى له الملك باللبن والخمر فشرب اللبن، قال وما أدراك أنه الفطرة، فهو الفطرة. ولذلك من رأى اللبن في منامه فإنما هو علم وزيادة في دينه وفي علمه. ولذلك لا خير منه، ولذلك لا يقال زدنا خيرا منه أو زدنا غيره، إنما هو الفطرة هو خير، اللهم زدنا منه هو.
نعم.
ثم إن اللبن هو أصل الحياة
الجنة.
نعم. نعم. أصل الحياة معنى ذلك أن الطفل يعيش في أعوامه الأولى على الحليب. نعم. على اللبن، ولذلك يكبر وينمو كل أجهزة جسده باللبن وبالحليب. ثم إنه أيضا من طعام أهل الجنة كما أشرت، سددك الله، ولهم أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وما أجمل هذا، اللهم اسقنا من يد محمد من حوضه صلى الله عليه وسلم ومن أنهار الجنة خمرا وعسلا ولبنا وماء يا رب العالمين. أما غيره فزدنا خيرا منه، لأن كل طعام يوجد خير منه، مع أن المؤمن ينبغي ألا يستعيب طعاما قط. وقولنا خيرا منه ما يقول مثل بعضهم إذا دخل اليوم إيش عندكم، قالوا فول، ها، أو وإيش فيك ضحكت لما، أو عندنا أرز، أو عندنا طعام هو ألفه، فيقول ماذا، ما عندكم إلا هذا. إياك أن تحتقر نعمة الله، فإن غيرك لا يجد عنده، لا يوجد عنده حتى هذا. والحبيب صلى الله عليه وسلم كان يمر ببعض أبياته، عندكم شيء، يقولون لا، إلا الماء يا رسول الله، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. ولذلك إياك أن تعيب شيئا، فإن شربت لبن فاسأل الله أن يزيدك منه، وإن أكلت أي طعام غيره فاسأل الله أن يزيدك خيرا منه، وأنت في ذلك ستجد لذة بكل طعام، بشرط أن تسمي وأن تحمد الله.
نعم.
وأن تقتنع، ولا كما كرمت لا تلتفت إلى غيرك، فخبزة واحدة وتحمد الله عليها أفضل ممن جلس على 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 ذبائح كاملة وما حمد الله وكان الشيطان يأكل معه.
فضلت الشيخ الأدب الثاني في الحديث، وكل مما يليك، وكل بيمينك، أقصد الأكل باليمين، يعني ربما يكون الإنسان أصلا يتكلم يكتب وحتى يلعب أو يعطي ويأخذ بشماله، هو بطبيعته هكذا لا يستطيع أن يأكل بيمينه. وهذا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا أستطيع، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما هي يعني الفائدة، وما سيعود على المسلم أن يأكل بيمينه وأن يعطي بيمينه وأن يأخذ بيمينه؟
كان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها أن الحبيب كان يعجبه التيامن في شأنه كله، في حياته كلها. وقلنا نحن في أداب النظافة في الحلقة الماضية أن اليمين عند المسلم أنها يد المكرمات، ولهذا لا يمس بها أذى، ولا يزيل بها وسخ، ولا يزيل بها أي أذى، إنما دائما يزيل الأذى بيساره ويمينه مكرم. ولذلك إذا سلمت على إنسان باليمين مد يده، ولو قطعت له شيء بيمينك وأعطيته أكله، لأنه يثق في أمانتك في يدك، وأنك دائما تستخدم اليمين في المكرمات. لذلك قال الحبيب كل بيمينك، لما؟ لعلل، منها أن الشيطان يأكل بيساره، ومنها أن اليسار في الأصل بها لربما علق بها بعض الجراثيم والبكتيريا وغيره، بسبب أنها أحيانا قد لربما ما أزال الإنسان ما في يده إزالة كاملة، لكن اليمين مجنبة لكل أذى، فلو أكل بيد بها تلوث لأذى نفسه ولألحق الضرر بنفسه، ويجب الإنسان أن لا يقتل نفسه وأن لا يؤذي نفسه. ولذلك من السنن والآداب أن يغسل اليمين، أن يغسل مع أنها مكرمة، أن يغسل للطعام.
نعم.
وهذه أيضا أيها الأحباب، يعني بعض الناس يجي يسلم على 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 20-40 إنسانا، فبعضهم ينظف أنفه أكرمكم الله بيده، بعضهم لا يحترم اليمين فيزيل الأذى بيمينه، فلو سلم الإنسان ثم أكل بعد ذلك بيمين تلوثت من أصع من 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 أكف متعددة، ولربما اختلفت درجات يعني اهتمامهم بالطهارة، فإنه لربما أذى نفسه، لكن علاجها أن يغسل. فإذا اليمين مباركة، يمين فيها بركة، يمين يكرم الإنسان به نفسه بإكرامها. ثم هي السنة النبوية من محمد صلى الله عليه وسلم. قضية لماذا دعا الحبيب على ذاك الذي قال لا أستطيع؟ لأنه كان يتكبر، هو يستطيع لكنه يقول لبعض الناس يا أخي كل بيمينك، قال يا أخي ما
سواء طوى عليها
يعني لا أستطيع. أو بعضهم وتلاحظ الآن في الأكل بعضهم يأكل السندوتش باليمين ويشرب باليسار. ليه؟ لماذا؟ قال كيف أعلم؟ ماذا أصنع؟ يا أخي ضع الشراب كأن له حق يعني. كل لقمة ثم ضعها وأخذ الآخر. يعني أو بعضهم يقول يا أخي يدي متسخة بالطعام. طيب من قال لك أنا سنشتري منك علبة المشروب اللي تجد؟ لن نشتري منك. ولذلك دائما يحرص الإنسان اليمين وبعضهم يعتمد باليسار فيشرب
يقول مشغولة
مشغول. ضعها ولا تعتمد باليسار فإن نسبة اعتمادك على اليد فتكون بذلك لم تشرب باليمين. فكل واشرب بيمينك. ودائما يا أحبابي إذا كانت اللي هذه شغالة كذا هذا أكل غير صحي ليس صحي. ضع يا أخي مرحلة الاستجمام المعدة المسكينة هذه التي يأتيها أرتال استقبال حتى أن بعضهم البنكرياس انتحر انتحر البنكرياس والعصارة المعدية انتحر خلاص كل شيء انتهى. وخاصة بعضنا كما سنذكر بعد قليل يأكل سما مثل المشروبات الغازية. أثبت جميع العقلاء والأطباء ومن يصنعها ومن يبيعها أنها خطر محض على بدن الإنسان. وبعض الناس لا زال شغال يشتري المشروبات الغازية هذه ولا يأكل 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 ثم يقول أعطني مشروبا غازيا حتى يتجشأ. يقول أريد أهضم. يا أخي تهضم خليه في صحنه وفي قدره ودع عنك هذه المزاحمات التي عادت بكثير من الناس بأمراض صحية. ونحن هذا العصر مرض الوباء وباء الطعام كثرة الأكل مرض التخمة التي لحقت في والبدانة. ولاحظ الآن مستشفيات كبرى تعمل على كروش الناس على بطون الناس. ولذلك ذكر الحبيب في آخر الزمان أن أهل آخر الزمان يكثر فيه البطنة يعني أن تنتشر هذه الكروش والبطون فتكون ظاهرة. وهذه أحبابي ليست آثار نعمة هذه آثار عداء الإنسان لنفسه. فأعود إذن كل بيمينك وهذا أمر واجب. بعضهم يقول يأخذ باليسار يا شيخ هذا حرام إلا عند العجز. إلا عند العجز وعلى حتى الأشمل أو الأعسم أو الأيسر أو الأشأم يسمونه العرب الذي لا يعتمد إلا بيساره عليه أن يتعلم في الطعام يمينه حتى أن يبارك له فيه. وجميل أنك ما تأكل كثير لا إذا ما عرفت حتى أن تضبط إيقاع يعني نعم. معدتك
نعم. طب الأداب الثالث في الحديث نفسه وكل مما يليك.
نعم وكل مما يليك النهم والشره ليس من أخلاق المؤمن. أنت إذا جلست في موقع فرزقك هو الذي بين يديك وليس من الأدب أن يقفز الإنسان بيمينه في أقصى الطبق أو يساره إذا كانوا يأكلون من طبق واحد أو إذا أراد أن يغرف لنفسه من الطبق الرئيسي ذهب يبحث عن القطعة التي مدري إيش ويلاحقها بملعقته. فهذا ليس من الأدب. الأدب المؤمن أن يكون قنوع النفس قنوع النفس قليل من اللقم يعني قليل من اللقمات يعني تشبعك وحسبه. ولكن نقول لا حرج يعني المفروض المجموعة إذا الإنسان جلس في موقع ما شاء الله الطعام مثلا تجمع عنده له أن يستأذنهم ويقسم عليهم بشرط أن لا يتقذى أو يتأذى. بعض الناس لا يقبل منك أن تنقل له لقمة. وبعضهم ما شاء الله قد أدخل يده بلعابه واختلطت بفمه ثم ما شاء الله يأتي قطعة اللحم ومعها طبقة منه هو. أو بعضهم يأكل بملعقته بفمه ثم بعد أن يأكل بها يحمل بها أيضا ويعطي الآخر. من آداب الطعام ألا تقذر الناس من أكلهم وألا تطيش يدك في صحفتهم ولا أن تطيش فتأخذ ما كان بين أيديهم. كل مما يليك. بل إن المؤمن يعني من أخوة الإسلام إذا كان يعني أمام أطباق موزعة يعني الشيخ حسن يحب الحمام فصار الطبق أمامه وفلان يحب مثلا أمام بين يديه مثلا محشي الله يجزاه خير فقال إيش الحظ الأغبر هذا الذي جعل يعني الدنيا بهذه الحال فيكون رزقه أعظم. يا أخي كل مما يليك وإن كان الطبق ينقل لا حرج ينقل فيأخذ كل واحد يأخذ منه لكن لو لم ينقل فاقتنع بما أنت إن أعطاك ومد لك خذ لكن لا تتشوف لرزق غيرك. ولذلك من قلة الأدب أيضا النظر في أطباق الناس، النظر كيف يأكل الناس، النظر في ما عند الناس، تجاوزهم باليد. ولذلك بعض الناس في طعامه يشعرك بالقلق، يا أخي حركاته وما شاء، يريد الكرة الأرضية أن تلتف كلها حتى تلتف المائدة له. وهذا أيها الأحباب النهم يخالف الأدب. فالمؤمن يكفيه حسبه كما قال الحبيب حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه.
نعم فضيلة الشيخ، ولكن إذا تعددت الأطباق وتنوعت الأطعمة له أن يأخذ مما يليه من هذا الطبق ومما يليه من هذا الطبق، أو على الأقل يتفهم. مش معقول حظنا مثلا حمام كامل وحظ حضرتك محشي وهتقول تسكت وتتركه، ولكن هو على معلش ناخد الاتصال أول بعد كده نجاوب.
سيذهب المحشي في بعد.
السلام عليكم ورحمة الله. معنا أم خالد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معي الله يبارك فيك 5 أسئلة.
تفضل 5. ما شاء الله تفضلي.
بس خارج الموضوع.
تمام تفضل.
الله يبارك فيك وفي علمك يا شيخ. هل كلمة قسم تعني حلف؟ وهل ثبت، السؤال الثاني، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول يعني سبح يعني الإنسان ثم اسأل فإن الله قد أقبل عليك؟
نعم كان بيقول إيه؟
سبح، وإذا سبح الإنسان يقول اسأل فإن الله قد أقبل عليك، هل هذا صحيح؟ وهل هذا التسبيح الذي يكون بعد الصلاة؟ السؤال الثالث، إنسان مسافر دخل على جماعة يصلون المغرب، صلى معهم المغرب، وبعد ما سلم وجد جماعة أخرى تصلي المغرب، فدخل معهم بنية العشاء، وعندما سلم الإمام قام وأتى بالرابعة ونواها للعشاء، فهل فعل هذا صحيح؟ والسؤال الأخير، إذا كان الإنسان مثلا مخصص له نافذة في بيته يضع فيها حبل الطيور، وأتى عليهم يوم من الأيام قط وأكل بعضهم، فهل يجب قتل هذا القط أو هذا رزقه؟ مع أن الحمام يعني تحط له أكل كل يوم في الدريشة. واضح السؤال؟
تمام.
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ.
أستاذ عمر من السعودية. السلام عليكم أستاذ عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا محمد. سؤالي بارك الله فيكم عن الدخان، يعني هذا من نوع من المشروبات. فأقول ذهبت إلى إحدى الدول وشاهدت انتشار الدخان والمدخنين بشكل لافت جدا جدا، فما هي النصيحة لمن ابتلي بشرب هذا البلاء؟ مع العلم أن المصنع يحذر من شرب الدخان والطبيب ينصح بتركه والعالم يحرمه، وشارب الدخان نفسه يقول ادعو لي بتركه.
نعم.
وكذلك تلوث البيئة وهدر المال بغير ما أنزل الله. تبارك الله فيكم. أريد أن أسمع توجيهك.
الله ينفع بك. الله يكرمك. تفضل شيخنا. فإذا تعددت الأطباق يعني فهل له أن يأخذ
من نظام يا أخي حسن؟ هي على حسب نظام طعام الناس. صحيح. يعني إذا هو طبق واحد كل مما يليك ولا تقفز، لكن نظام البوفيه المفتوح.
نعم.
اللي أطباق وأنك تدور عليها لا حرج.
لا حرج.
أو على طاولة واحدة ويوضع ويأخذ منها.
نعم.
لكن المشكلة لو كان يؤكل من نفس الطبق، هنا المشكلة.
نعم.
لأن يؤكل من نفس الطبق لأنك ستتجاوز مكانك.
نعم. نعم.
وينبغي الإنسان، ونحن لله اللهم لك الحمد في زمن كثر فيه الخير، صار الناس يأكلون في ضيافات ونحوه ما يأكلون جوعا، إنما يأكلون يعني تفكها وتلذذا، هذا من نعمة الله. نعم. نعم.
فضلت الشيخ، في بداية الطعام وفي نهايته لابد من أن يأتي آداب غسل اليدين، غسل اليدين قبل وبعد. طب بعد، وارد واضح أنه ممكن يكون بسبب الطعام، طب قبل أن يأكل؟
وقلنا أن اليد اليمين التي سيأكل بها إن باشر الطعام بها فإنه حتى يزيل ما علق بها لربما من سلام على الناس أو من مس سطح من أسطح أي درج أو ما أو 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 مصعد أو غيره، فلربما يتلوث اليد، فغسله احتياطا لأنها آلة الطعام، يعني سيدخل يده في جوفه حتى يأمن أن بدنه لا يدخل في جوفه شيئا من الأذى، فيغسل. هذا من السنة. وبعض الناس يقول لا ما أغسل في البداية، أغسل في النهاية. وقد ورد أيضا غسل الفم في المضمضة اللي في بدايتها وفي أيضا وفي النهاية، ولكن في النهاية ثبت في سنية مضمضة الإنسان من اللبن بالذات، لأن له نوع من الدسم، فلو بقي في الفم لربما آذى الإنسان برائحته أو أنه يبقى البكتيريا في فمه فيؤذي نفسه ويؤذي من حوله.
نعم. فضلت الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، هل هذه هي علة الاجتماع على الطعام؟
نعم، العلة المراد بها البركة. يعني في الأصل فأن المؤمن يأكل في معي واحد، وورد في حديث أن الكافر يأكل في سبعة معي، يعني أن له كأن له سبع بطون تجمع الطعام. ولذلك تجد أن الكافر أحيانا ما شاء الله يعني قد يأكل كثيرا كثيرا ولا يشبع، لأنه لا بركة في طعامه. حتى هذا مشاهد في 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 البوفيهات وفي المطاعم، واللي سافر خارج المملكة أو خارج البلاد العربية المسلمة تجد أن الكفار إذا أكلوا يمتلئ الطبق هكذا ثم بعد قليل يختفي معالمه، ومع ذلك تجد أن بدنه لربما ليس سمينا أحيانا، يمكن للعمل والحرق، لكن لا بركة عندما يدخل بدنه. والمؤمن إذا أكل طعام الواحد يكفي الاثنين. لماذا؟ لأن الأصل في الطعام ليس أن تلتهم ما أمامك، المراد أن ترفع الجوع عن نفسك، فإن كان لابد فاعلا فليكن ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالاجتماع على الطعام مبارك، ودائما لا يستقل الإنسان الطعام. يعني بعضهم يقول عندي ثلاثة، والمرأة تقول عندي طعام يعني يكفي واحد. هو الأصل ماذا؟ الأصل أن نرفع جوعتهم، بل بالعكس الإيثار يقع في المائدة التي بها طعام قليل، يكون الإيثار. ولذلك دائما لو كان طعام واحد وجلس عليه ثلاثة ستجد أن سيبقى
ممكن يتبقى منه.
سيتبقى منه.
صحيح.
يبدأ خلق جميل يتولد. خلق جميل. صحيح. يتولد. بل كثير من الناس الآن يطعم الناس لعيونه، مثل الزواجات ومثل الحفلات هذه، فيذبح من الخراف ويذبح يذبح، وفي النهاية تعود كأنما ما مست. قال أنا يا أخي دعوت 200 لكنك وضعت طعام 2000. ولذلك اتق الله فضع ما يكفينا. نعم. فالمؤمن في الأصل يسأل الله البركة وليعلم أن القليل كاف، لكن فلنجمع الناس عليه.
نعم. فضل الشيخ ناخذ اتصال بعد إذنك. معنا أبو خالد من السودان. السلام عليكم أبو خالد.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
شيخ سعد.
أهلا وسهلا.
تفضل.
حياك الله
يا شيخ.
حبك الله يا أبو خالد.
حبك في الله.
الله يحبك.
تفضل الله يكرمك.
يا أهلا.
سؤالك يا أخي تفضل.
يا شيخ، حكم الاجتماع لقراءة القرآن في حالة مع صلاة العشاء، كل شخص يقرأ جزء من القرآن حتى نكمل جزءا كاملا، وبعد ذلك كل منا أحدنا يدعو ونرفع أيدينا ونؤمن على دعائه.
تمام.
ثم وعندما نكمل ختم القرآن كاملا نعمل وليمة صغيرة، شاهي وفطائر وأفائر، فما الحكم في هذا يا شيخ؟
تمام.
أبشر يا أبو خالد.
وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
تفضل.
يا شيخ نصحتكم ما نصحتكم يا أخي لي افتري بحب المردان، ويقول ليس في يدي ولا في استطاعتي ولا استطيع التحكم في مشاعري، فما نصحتكم له يا شيخ؟
يا شيخ
أبشر. ها
سؤال
أخير لو سمحت.
المزح
المردان. نعم
المردان.
يا شيخ أنا أحيانا كثيرة أحاول أن أقبل يدي والدي، وعندما استحي ولا أستطيع فعل ذلك، وأحيانا أرفع صوتي عليهما وأحيانا أرقهما، يا شيخ ما نصيحتكم لي يا شيخ، وأرجو منك أن تدعو لي.
طيب يا أبو.
تمام. حاضر، جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ، الدعاء كذلك قبل وبعده، وإذا قدم لنا طعام من آخر ماذا نقول له؟
إذا علمنا بأن الطعام الذي هو يعني نعمة الله التي نقابلها كل يوم، يعني لا يوجد إنسان إلا ويقابل هذه النعمة يوميا، إذن هو يتجدد معه الحمد وطلب البركة والتسمية والآداب اللي نتكلم عنها. يعني بعض الناس يقول آداب السفر، آداب السفر يمكن بعضنا لا يسافر في العامين إلا مرة، لكنه الطعام فهو معه كل يوم، والأسرة تجتمع 3 مرات على ذلك. لذلك نقول الدعاء بالبركة، دعاء الإنسان للإنسان الذي قدم له الطعام، بل تعليم الأبناء بعد شكر الله وحمده سبحانه وتعالى أن يتذكروا هذه النعمة، وأنها فقدها أناس، وأن الأب حتى يأتي بالطعام هذا إليهم عرق تعب نصب، بعضهم تغرب حتى يوفر لأسرته اللقمة الجميلة الحلال حتى لا يلتفتون. إذن هذه نعمة متجددة. لذا أعود فأقول الحمد في نهايتها سبب لمغفرة الذنوب، والحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله، والحمد لله حمدا عمليا وقوليا، حمدا عمليا بأن هذا الذي أكلته أتقوى به على طاعته، وحمدا باللسان لأنني أجدد شكره الذي يعني جدد لي كل يوم. ولهذا يا أحبابي من أجمل لقاءات الحمد في الحياة أن يحمد الإنسان بعد كل وجبة على كل شربة، ويتصور نقيضها لو أنها ما حلت. تحمد الله، لأن بعضنا ينشغل أحيانا يا شيخ تضيفني يا شيخ حسن فأنشغل بدعاء لك، أكثر الله خيرك، زادك الله من فضله، بقل ذلك أين الحمد لله الذي جعلك أنت أن تدفع لي من طعامك ومن مالك،
ما إلا سبب صحيح.
نعم، ولذلك الحمد لله، ثم بعد ذلك الدعاء لأهل الطعام الذي قدموه لك، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، كل هذه غفر الله لكم، وبهذا الباب مفتوح. ولذلك أطعم الله من أطعمنا، سقى الله من سقانا، إلى غير ذلك من الأدعية الجميلة التي تنم على أدب المؤمن.